بين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله دار القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. اليوم بحول الله وقوته سنبدأ إن شاء الله الحديث عن أحكام التجويد. سأتحدث بإذن الله في بدءا من حلقة اليوم الحديث عن أحكام التجويد، وستكون بعنوان التيسير في علم الترتيل. التيسير في علم الترتيل. طبعا أحكام التجويد لا غنى عنها لقارئ القرآن، لا غنى عن أحكام التجويد أبدا لقارئ القرآن، لابد من أحكام التجويد. ولذلك كثير من الناس بيستصعب أحكام التجويد، يقول لك أنا مش بفهم حاجة من أحكام التجويد، عايزين أسلوب سهل، عايزين أسلوب ميسر، عايزين نفهم أحكام تجويد يعني إيه، عايزين نفهم معنى كلمة تجويد يعني إيه، عايزين لما نيجي نتعامل مع مادة التجويد أو مع علم التجويد إزاي نقرأ القرآن بهذه الأحكام. طبعا هنستهل التيسير في علم الترتيل. أنا سميت أحكام التجويد اللي هتنطلق على قناة الرحمة بإذن الله عز وجل بهذا الاسم التيسير في علم الترتيل. هبدأها أولا بالحديث عن مقدمات علم التجويد. مش هخش مباشرة وأقول إظهار إدغام إخفاء إقلاب، محتاجين الأول نتعلم يعني إيه كلمة تجويد، محتاجين نتعلم إيه الثمرات والفوائد من دراسة هذا العلم، ولا هو مضيعة للوقت. كل ده احنا محتاجين نتكلم عنه. لذلك هيكون الموضوع الأول، موضوعنا الأول، المبادئ العشر لعلم التجويد. احنا عندنا 10 مبادئ لعلم التجويد، هي في الحقيقة لا تتعلق بعلم التجويد فحسب، هي بيسموها المبادئ العشر للعلوم. لما نيجي نبحث عن الموضوع ده يقول لك أي علم حضرتك هتدرسه في الدنيا لازم تعرف له 10 مبادئ. ليه 10 مبادئ؟ فبيسموها المبادئ العشر للعلوم. لكن احنا عشان بنتكلم عن التجويد فعشان كده احنا سميناها المبادئ العشر لعلم التجويد. تعالوا أولا نعرف في حلقة اليوم انت يا شيخ هتكلمنا ايه في حلقة اليوم. عشان كده عملنا عناصر لحلقة اليوم. حلقة اليوم هنتحدث فيها عن مجموعة من العناصر. كم عنصر؟ 5 عناصر. 5 عناصر. العنصر الأول مفهوم التجويد لغة واصطلاحا. مفهوم التجويد لغة واصطلاحا. 2 موضوع التجويد. كل ده هنفصله دلوقتي بإذن الله، ما تقلقوش. موضوع التجويد، التجويد موضوعه إيه؟ بيبحث عن إيه؟ بيتعلق بإيه؟ موضوع التجويد. 3 الثمرة والفائدة من دراسة التجويد. إن لم يوجد ثمرة وفائدة من دراسة علم التجويد فلا داعي لدراسته. زي ما كنا قبل كده في حلقة من حلقات ورش اتكلمت عن الثمرات والفوائد من دراسة علم القراءات، وإلا لو ما كانش فيه فائدة ولا فيه ثمرة ما كناش كنا في حاجة لدراسة علم القراءات. يبقى عندي العنصر الثالث الثمرة والفائدة من دراسة علم التجويد. العنصر الرابع نسبة علم التجويد للعلوم. نسبة علم التجويد للعلوم. 5 فضل علم التجويد. النهاردة لاحظوا ان احنا هنتحدث عن 5 عناصر. احنا قلنا المبادئ. يا شيخ انت مش قايل في مطلع الحلقة اليوم المبادئ 10 لعلم التجويد؟ ايوه، ما احنا هناخدها على مدار 2. النهاردة هناخد 5 مبادئ، وال5 مبادئ في الحلقة التالية ان شاء الله. طيب تعالوا النهاردة نتحدث عن 5 عناصر التي اشرت اليها منذ قليل. اول عنصر كان عندنا ايه؟ مفهوم التجويد. زي ما انتم ملاحظين مفهوم التجويد. انا هطرح الموضوع بسؤال. تجويد جاية من كلمة ايه؟ مأخوذة من كلمة جود. التجويد مأخوذة من كلمة ايه؟ جود. صح الكلام؟ طيب هسألك سؤال وهسأل حضرتك سؤال. لو جه حد مثلا انا بتكلم بطريقة معينة مش لطيفة مثلا، او حروفي مش واضحة، فلقيت حد بيقول لي جود جود الكلام، لو سمحت جود الكلام، بتكلم بطريقة مش لطيفة، طريقة مش مستصاغة عند بعض الناس، فقال لي لو سمحت جود الكلام. حد آخر بيعمل ومش بيتقن العمل، فحضرتك أو حضرتك بتقول له إيه؟ جود العمل. يبقى ما معنى جود؟ سواء كنت بتكلمه تقول جود الكلام او جود العمل، معنى ذلك افهم من الكلام اللي انا قلته ده الاجابة هتبقى حسن. الاجابة ايه؟ حسن. يعني حسن كلامك، حسن عملك، اتقن عملك. يبقى واحد بقوله جود الكلام، حسن كلامك، تكلم بطريقة جيدة، يعني بطريقة حسنة. صح ولا لا؟ طب والتاني اللي بقوله جود العمل، يعني اتقن العمل يا شيخ، اتقن العمل يا اخي، اتقن العمل يا اختي. صح ولا لا؟ يبقى افهم من كده بقى، كده وصلنا للإجابة الاولى. التجويد لغة التحسين والاتقان. دي رسالتي الاولى اهو. التجويد لغة التحسين والاتقان. صعبة نحفظها دي؟ بالله عليكم صعبة نحفظها؟ طيب بس خلي بالك، خلي بالك، انا سموه لغة ليه؟ في ناس كتير لما بتطلع بتذاكر يقول لك انا مش فاهم يا شيخ كلمة لغة واصطلاحا دي بصراحة. افهمك وافهمك بالراحة. كلمة لغة يعني معناها العام. المعنى العام، ما حددتش حاجة. هل لما انا قلت التجويد لغة التحسين والاتقان قلت حسنت ايه؟ اتقنت ايه ولا سايبها مفتوحة؟ عشان كده سموها لغة. فالتجويد لغة التحسين والاتقان. العنصر الثاني بقى اللي هو تبع موضوع مفهوم التجويد. لما نيجي نعرف حاجة اتعلموا بقى، لما نيجي نعرف حاجة نعرفها لغة وإيه؟ واصطلاع. لغة اعرفوها بقى من دلوقتي، لغة يعني مفهومها العام. طب اصطلاحا يعني ايه؟ اصطلاحا يعني بصدد الحديث الذي نتحدث عنه. يعني ما اقول لك التجويد اصطلاحا، يبقى بصدد وانت بتتكلم عن احكام القرآن، بتكلمني عن علم التجويد نفسه. نحن الان نتحدث عن علم التجويد، يبقى التجويد اصطلاحا. قبل ما اقول لك التجويد اصطلاحا، اديتك آية أنا بحاول أحكيها معاكم بأسلوب معين اسمه السيناريو والحوار. اديت حضرتك آية واديت حضرتك آية، ولو يكن الآية الأولى من سورة النبأ، كلنا عارفينها، عما يتساءلوا. وجيت قلت إيه؟ لو قال لك الشيخ، أنت قاعد قدام الشيخ خلاص، والشيخ بيقول لك إيه وأنت بتقرأ عما يتساءلون، والسين طلعت منك مش منضبطة، حرف السين غير منضبط معك، بديه ان الشيخ هيقول لك ايه؟ يا فلان جود حرف السين، صح ولا لا؟ انت لو واحد بيقرأ عليك وحرف السين طلع بطريقة غير صحيحة، البديهة هتقوله ايه؟ جود حرف السين. طيب أنا لو وجهت لك الموضوع ده وقلت لك جود حرف السين، ماذا ستفعل؟ ماذا تفعل؟ إيه اللي تعمله عشان تجود حرف السين؟ لو أنا قاعد في محاضرة أو في لقاء وطرحت ده للمناقشة وقلت للناس ما معنى تجويد الحرف؟ هلاقي ممكن حد يقول لي إيه يعني جود السين في الآية؟ ممكن حد يتكلم رد عام جدا ويقول لي هقرأ الحرف ده أو أقرأ الآية كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. ده إجابة عامة. طيب واحد تاني يقول لي السين يا شيخ معناها ان انا اخرج حرف السين من مخرجه، اشوف مخرج الحرف ده منين واخرج السين من مخرجها. اقول له اصبت، لان اي حرف في الدنيا له مخرج، واحنا كنا في حلقاتنا قبل كده كتير والفك معانا، اقول لكم المخارج المخارج. طيب يبقى الأخ والأخت اللي قالت إخراج الحرف من مخرجه، من مخرجه، يبقى خدت جزء، أنا كده خدت جزء. طيب يتبقى أمر آخر، هاجت حد تاني يقوم قايل لي إيه؟ بس السين يا شيخ لما بيجي نقول أو سا في هوا بيخرج، ولذلك جربي كده معايا وجرب معايا وأنت بتشاهد الحلقة، قول أس وصدر كف ايدك كده اس، هتلاقي في هواء يجري، او سا برضو الهواء بيجري، سواء كانت السين ساكنة او كانت السين متحركة ففي هواء بيجري. هتقول لي يا شيخ يبقى مطلوب مني ان نطلع الحرف من مخرجه وادي الحرف حقه من صفة جريان النفس. ما هو جريان النفس على الحرف ده صفة، سواء كان بيجري او يحتبس، في حروف لا تقبل جريان النفس وفي حروف تقبل جريان النفس. بص للسين اس تقبل الجريان، طب طلع كده حاول تجري الهواء على الطاء اب، ما حدش عارف يجريه لو هو عمل ايه من هنا لبكره. لذلك في حروف تقبل الجريان ومقابل الجريان الايه؟ الاحتباس. المهم انا في السين دلوقتي عشان ما نتفرعش عن الموضوع، فانا مطلوب مني دلوقتي اجود حرف السين. طيب السين اول حاجه اللي قال دلوقتي معايا اهو، قال لي السين اخراج السين من مخرجها، يبقى خلص جزء. التاني راح رد عليه وقال له ايه؟ بس السين خلي بالك ده بيجري عليها الهواء، بيجري عليها النفس، يبقى لازم اديها حقها من جريان النفس. خلي بالك من كلمه اديها حقها دي، لأن السين لازم يجري عليها النفس. طالما إن الصفة دي ملازمة للحرف اسمه حق. خلي بالكم من الكلام ده عشان ده في كتب التجويد والناس مش فاهماه. طالما إن الصفة تلازم الحرف كالروح بالنسبة للجسد اسمه حق. حق. يبقى ده اسمه حق. طيب ممكن يا شيخ حاجة تانية. بيجيني مثلا زي الحركة والسكون، الحركة والسكون. لما اجي اوصف، خلي بالكم من كلامي، انا بوصف الحرف بقول عليه حرف ساكن، حرف متحرك، اهو ده وصف. هسألكم سؤال، هل السين في القرآن دايما ساكنة؟ هل السين دايما في القرآن متحركة؟ دائرة ما بين حركة وما بين السكون، ساعات نلاقي السين ساكنة وساعات نجد السين ايه متحركة، يعني بين بين، يعني ملهاش حل ثابت. هي دي اللي عايز اوصل لها، ملهاش حل ثابت. طالما انها مش ثابتة على حال، الصفة بتاعتها مش ثابتة معاها دايما، اسمه مستحق. يبقى انا عندي حاجتين اتعلمتهم النهاردة في الحلقة، الحق والمستحق. الحق حاجة تلازم الحرف ولا تنفك عنه ابدا، ملازمة ملازمة، معاه معاه، اسمه حق الحرف. زي جريان النفس على السين. اما المستحق فهو وصف غير ثابت، تارة توصف بهذا الوصف وتارة اخرى لا توصف به، زي الحركة والسكون. هاتولي حرف في القرآن، اهو ده سؤال مطروح للجميع، هاتولي حرف في القرآن، واخدين بالكم؟ غير حروف المادة، هطلع حروف المادة بره الموضوع. هاتولي حرف في القرآن خلاص دائما ساكن، او هاتولي حرف في القرآن دائما متحرك. مين يقدر يقول يا شيخ انا لقيت السين في القرآن دايما ساكنة، انا لقيت السين في القرآن دايما متحركة؟ حد يقدر يحقق المعادلة دي؟ طبعا لا. يبقى اصبح دلوقتي اي حرف في الدنيا يلزمه ثلاث حاجات. الامر سهل جدا، اي حرف في الدنيا يلزمه ثلاث حاجات، اخراج الحرف من مخرجه، ومطلوب منه الحق، ومطلوب منه المستحق. اخراج الحرف من مخرجه خلاص هطلعه من مكانه. الحق يبقى فيه في دايما، اي حرف في الدنيا له حق، ليه صفات دائما ثابتة ملازمة له، اسمه حق الحرف. وفي صفات للحرف مش دايما ثابتة معاه، فاسمها مستحق الحرف. لذلك خلي بالكم بقى من الكلام، لما اجي اقول عما يتساءلون، لو قال لك الشيخ جوت حرف السين ماذا تفعل؟ الإجابة إخراج الحرف من مخرجه. اتنين، إعطاء السين حقها من جريان النفس اللي بيسموه الهمس. إعطاء السين حقها يبقى ده الحق، لأن دايما السين بيجري عليها النفس. الأمر الثالث، إعطاء السين مستحقها، خلي بالكم، مستحقها من الحركة. طب ليه قلت مستحق في الحركة؟ لأن السين دايما مش متحركة على طول ولا دايما ساكنة على طول، لكن في آية عما يتساءلون اللي انتوا شايفينها دي، يتساءلون السين مفتوحة، فهنا مستحق السين مفتوحة لكن مش دايما ساكنة. وصلت الرسالة؟ لذلك التجويد اصطلاحا بقى، الكلام العلمي بقى، التجويد اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات. هاجي اتحدى دلوقتي وما قايل لي ايه؟ ممكن يا شيخ انا حاسه ان حته الحق والمستحق دي عامله عندي لبس شويه، ممكن توضحها لنا بمثال من واقع الحياه؟ اقول لك واقول لك. مثلا رجل طويل القامة، بقول عليه رجل ايه؟ طويل. رجل ايه؟ طويل. يبقى الطول ده صفة ولا مش صفة؟ حلو جدا، صفة. هل صفة الطول دي ممكن يأتي غدا هذا الرجل، نفس الرجل، يأتي غدا قصير؟ لا طبعا، هو طويل هيفضل طول عمره طويل. يبقى معنى كده صفة الطول هنا أقول عليها حق ولا مستحق؟ ردوا انتوا بقى، حق، لأنها ملازمة، لأنها ثابتة. طيب نفس الرجل ده اللي أنا بقول عليه طويل، نفس الرجل ده اللي أنا بقول عليه طويل، جه النهاردة سمع خبر جميل، فجه فرح مستبشر، فرح جه أغدق وجاب حلوى للناس كلها. فالناس اللي قاعدة اللي خدت منه حلوى وأغدق عليهم حلوى وأعطاهم نقود فراحت الناس قالت عنه ده رجل كريم، الرجل ده ما فيش زيه، رجل كريم. طب تاني يوم نفس الرجل ده سمع خبر كده أحزنه، فراح إيه، طبعا رجل حزين، لا جاب حلوى للناس ولا أعطاهم مال، داخل وجهه عبوس حزين، منع الحلوى ومنع المال. راحت الناس قالت في ظهري إيه، ده رجل بخيل. يبقى صاحبنا اللي أنا قلت له إنه رجل طويل، الطول ده هيتغير ولا وصف ثابت؟ وصف ثابت. يبقى اسمه إيه؟ حق. هي دي رسالتي اللي عايز أوصلها لكم، يبقى دي اسمها حق. طب ولما مرة قلت له ده أنت مرة كريم ومرة بخيل، ده مش ثابت على حال بقى، ده مش ثابت على حال. عشان كده يبقى الكرم والبخل لهذا الرجل اسمه مستحق. يا رب تكون وصلت رسالة الحق والمستحق. عشان كده أي حرف في الدنيا، رسالتي بقى أسقطها على واقع الحروف بتاعة القرآن، أي حرف في الدنيا عشان حضرتك وحضرتك تعرفي تضبطي الحرف، يا ريت توصلوا الكلام ده للناس. عشان تضبط أي حرف في الدنيا مطلوب منك حاجتين. الحاجة الأولانية إخراج الحرف من مخرجه، يعني السين لها مكان ما تطلعوش أنت من مكان آخر، ده نمرة واحد. مطلوب من أي حرف في الدنيا أن ليه صفات، أي حرف في الدنيا له إيه؟ صفات. بس ساعات الصفات دي اللي مع الحرف بتبقى صفات ثابتة، فده اسمه حق الحرف. وفي صفات تانية دايما مع الحرف، صفات بيتصف بها الحرف بس مش ثابتة، فاسمها مستحق الحرف. يبقى هو إخراجه، أما أجعرب بقى التجويد، هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه إيه؟ من الصفات. يبقى إذن وصلنا الآن إلى مفهوم التجويد. كل الكلام ده احنا قلنا التجويد لغة التحسين والإتقان، اصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات. سهلة دي رسالة النهاردة مطلوبة نعرفها لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. يا رب أنا عايز الكلام ده يتذاكر، أنا مش عايز أضيع وقت وبس، أنا عايز الكلام ده يتذاكر. طيب تاني مبدأ من المبادئ العشر اسمه موضوع التجويد. انت رايح فين؟ انا رايح ادرس تجويد. حضرتك رايحه فين؟ انا رايحه المسجد لدراسه احكام التجويد. هو موضوع التجويد ده بيتكلم عن ايه؟ يعني اساسا عارفين معناها ايه؟ فكره التجويد دي كلها دايره عن ايه؟ هو ده اللي عايز اوصله، فكره التجويد. ممكن واحد يقوم يجاوب يقول لي موضوعات التجويد يا شيخ انت تقصد اللي هي الاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب والمد والقصر والتفخيم والترقيق. لا 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 لا، دي اسمها مسائل التجويد او موضوعات التجويد، دي اسمها المسائل. يعني انت هتدرس ايه في التجويد؟ ايه اللي هتدرسه؟ انا ما بقولكش هتدرس ايه. عشان كده كان السلف ليهم كلمه جميله يقول لك ايه؟ فهم السؤال نصف الاجابه. فهم السؤال نصف الاجابه، افهم السؤال عشان تعرف تجاوب. انا ما بقولكش هتدرس ايه، انا بقولك فكره التجويد قائمه على ايه، التجويد ده اصلا بيدور حوالين ايه. هلاقي حد يقول لي ايه؟ القران الكريم. التجويد يا شيخ متعلق بالقران الكريم. اقول له احسنت، بس ما تقرب شويه، قرب الفكره شويه. يبقى لعلك تقصد يا شيخ إن بدل ما أقول إن التجويد متعلق بالقرآن الكريم، لا لا لا، التجويد يتعلق بالكلمات القرآنية، مش القرآن بقى حاجة عامة، لا ده كلمات القرآن نفسها، الكلمات اللي جوه القرآن. فالتجويد مرتبط بالكلمات القرآنية. يعني إيه مرتبط بالكلمات القرآنية يا شيخ؟ مرتبط بالكلمات القرآنية من حيث القواعد إزاي تتقال، والأحكام والأداء إزاي تتأدى، حتى لا يخرج عن القواعد المجمع عليها. لا يخرج عن القواعد المجمع إيه؟ عليها. عارفين يعني إيه حتى لا يخرج عن القواعد المجمع عليها؟ يعني أنت دلوقتي بقولك يتساءلون، يتساءلون، تتمد 4 حركات. ما ينفعش ألاقي واحد قال أي مدين يتساءلون 18 حركة. يبقى حتى لا يخرج عن القواعد المجمع إيه عليها. العلماء قرروا قالك المد أقل حاجة في المد 2 وأكثر حاجة 6. المد في القرآن كله، ومش عايز أقول لك المد في القرآن كله الحفص، المد في القرآن كله للقراء العشرة، للعشرة، للقراء العشر. أقل حاجة الحد الأدنى 2 عبارة عن 2، والحد الأقصى 6. الكلام ده مش لحفص، الكلام ده للعشرة كلهم بما فيهم حفص. مش هجد بقى واحد ربنا اداله طبقة في الصوت وخرج عن الاعتدال وبدل ما يخليها 6 خلاها 16. طب والكلام ده ينفع؟ الكلام ده ينفع؟ عشان كده التجويد يضبط هذا، هو ده بقى جمال التجويد، يضبط لك هذا، بيضبط الكلمات القرآنية. عشان كده موضوع التجويد الكلمات القرآنية من حيث القواعد، بيبحث عن الكلمات القرآنية من حيث القواعد والأحكام والأداء، كيف تؤدى والأحكام إيه والقواعد إيه، إظهار، إضغام، إخفاء. ما تبدلش الإظهار بإضغام، ولا تبدل الإضغام بإخفاء، ولا تخلي الإخفاء إظهار. يبقى الكلمات القرآنية من حيث القواعد والأحكام والأداء حتى لا يخرج عن القواعد المجمع إيه عليه، الأجمع عليها العلماء. يبقى أنا اتعلمت، هتلاقوا حتى سبحان الله العلماء عاملين المبادئ بطريقة جميلة جدا عجيبة. يجي يعرفك أنت بتدرس علم، العلم ده تعريفه إيه؟ ثانيا العلم ده فكرته إيه؟ أنت رايح تدرس علم مش تعرف فكرته إيه أصلا. الحاجة الثالثة الجميلة جدا بعد ما عرفت فكرته، يقول لك أنت دلوقتي هتتعب في الدراسة دي، الثمرة والفائدة هتعود عليك بإيه؟ شوف جمال العلماء. عشان كده اللي بيفهم العلم ويأخذه بالتلقي بيرتاح، بيريح نفسه ويريح الآخرين. مش بيقولك العلم يحلو كلما كررته؟ مش بيقولوا كده برضو؟ طيب، لذلك الثمرة والفائدة من دراسة التجويد، إيه الثمرة اللي هتعود عليك من دراسة التجويد؟ لو كان السؤال ده مطروح على الساحة الآن، ممكن ألاقي حد يقول لي إيه؟ ممكن أقول يا شيخ قول، يقول لك صيانة اللسان، حصول لساني إن أنا أحرف أو يصدني خطأ وأنا بأدي كلمات القرآن. أصبت مثلا أختي كريمة هتتكلم، طب أنا أقول، قولي. يقول لك آه، ما هو أنا لما هتعلم التجويد لساني هيتقى، يبقى في تقويم اللسان، لساني هيبتدي يتعدل. فالثاء تطلع ثاء، والذال اطلع فيها طرف لساني ذال، والظاء تطلع ظاء، فيحدث تقويم اللسان، يحدث تدريب للسان على الفصاحة. يعني ايه على الفصاحة؟ يعني عند الكلام، تيجي تتكلمي تتكلمي كويس، ما تخشش الحروف في بعضها. نمرة 3، طب انا ممكن اقول يا شيخ، طب قول. يقول لك اه بقى انا مش هتبقى نظرتي بس لدنيا، أنا عايز دنيا وآخرة. يبقى الفوز بالسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. يبقى على الأقل 3 ثمرات هم. يبقى الثمرة والفائدة من دراسة التجويد، 1 صيانة اللسان من التحريف أو الخطأ في كلمات القرآن الكريم، 2 تقويم اللسان وتدريبه على الفصاحة، على الفصاحة لساني يتعدل، 3 الفوز بالسعادة في الدارين الدنيا والآخرة. في أحلى من كده؟ يبقى إذن دي كلها أمور لابد منها. طيب، بعد ما اتعلمت ان انا اعرف التجويد، وتعلمت التجويد فكرته قائمة على ام الموضوع، الثمرة والفائدة من دراسة التجويد. نمرة أربعة، التجويد ده كعلم نسبته إيه للعلوم؟ مش فاهمين كلامك. أنت بتقول التجويد علم، طب ما احنا عارفين إنه اسمه علم، علم التجويد. يعني إيه نسبته للعلوم؟ ما هو حضرتك وحضرتك لازم تعرفوا إن العلوم بتنقسم إلى قسمين. تنقسم العلوم إلى قسمين، علوم شرعية وعلوم ثقافية. العلوم تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، علوم شرعية وعلوم ثقافية. سؤالي الآن، التجويد اللي هناخده ده يا ترى هيدخل تحت قسم العلوم الشرعية ولا هيدخل تحت العلوم الثقافية؟ العلوم الشرعية تتعلق بالقرآن الكريم، العلوم الشرعية تتعلق بالقرآن الكريم، يبقى على طول ينتسب التجويد إلى العلوم الشرعية. يبقى التجويد ينتسب إلى ماذا؟ إلى العلوم الشرعية. ولذلك هتلاقوا دائما المتابعين معايا تنقسم العلوم إلى قسمين، وهما علوم شرعية وعلوم ثقافية، وينتسب التجويد إلى العلوم الشرعية. ما مش هيجي حد يقول ينتسب إلى العلوم الثقافية، ده شرع، لأنه متعلق بكلمات القرآن وكيفية أداء كلمات القرآن، صح ولا لا؟ طيب، فضل علم التجويد إيه فضله؟ والإنسان لما بيدرس حاجة عايز يعرف فضلها، لأن الفضل بيدفع الإنسان للدراسة. زي الإنسان اللي بينزل يبحث عن عمل، له دافع، عايز أتقوت، عايز أتكسب. نفس القضية، أنت بتدرس التجويد، طب فضله إيه؟ ما هو فضله؟ فضل علم التجويد قال لك من أشرف العلوم الشرعية. لما بتيجي تدرس حاجة، تدرس حاجة شريفة عالية المقام، يبقى فضل علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية. طيب، هتجد واحد يقول لك اللي بيدرس التفسير فضله يقول لك من أشرف العلوم الشرعية، اللي هيدرس حديث فضله من أشرف العلوم الشرعية، اللي هيدرس تجويد فضله من أشرف العلوم الشرعية، اللي هيدرس قراءات فضله من أشرف العلوم الشرعية. الله، انتوا لخبطتونا يا مشايخ، مرة تقولولنا ده ومرة تقولولنا ده. الكل صحيح طالما انه بيتعلق ووثيق الصلة بالقرآن الكريم، خلاص انتهى الكلام. طالما انه وثيق الصلة بكلام الله وبسنة رسول الله، يبقى وثيق الصلة، يبقى من أشرف العلوم. وما ينطق عن الهوى، فالسنة وحي والقرآن وحي، يبقى من أشرف العلوم الشرعية. لذلك قلت إيه بقى؟ فضل علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية. السبب إيه؟ لتعلقه بكتاب الله تعالى، عشان متعلق بكتاب الله. التفسير من أشرف العلوم الشرعية، لماذا؟ لتعلقه بفهم الله، بفهم كلمات الله سبحانه وتعالى، بفهم الآيات، وهكذا. يبقى إذن فضل علم التجويد من أشرف العلوم الشرعية، والسبب لتعلقي بكتاب الله تبارك وتعالى. الجزء ده أنا كده هكتفي بخمسة عناصر المبادئ العشر في علم التجويد. مفترض أن أنا عندي كم مبدأ؟ احنا قلنا المبادئ العشر للعلوم، خدنا في حلقة اليوم خمسة مبادئ. طيب، الوقت المتبقي هنعمل فيه ايه؟ هنعود للبرنامج الزمني لحفظ القرآن الكريم، هنطبق. محتاجين، احنا صحيح خدنا مقدمات، لكن محتاجين نرجع للحفظ بقى، لان احنا خدنا بفضل الله، ادي المصحف اهو، فاكرين بدأنا ازاي؟ بدأنا بسورة الناس، وبعدين الفلق، وبعدين الإخلاص، وبعدين المسد وبعدين النصر. عايزين بقى نرجع نكمل بقى الكافرون، عايزين نرجع نكمل سورة الكافرون. هبدأ على بركة الله سورة الكافرون، وعايزين نركز وانا بقرأ وأحاول أهدى كده في سكينة وإحنا بنقرأ السورة، هفصل ما بين الآية والأخرى ونحاول ترددوا معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. طبعا هذه الآية ترتكز على المدود، كل ما فيها من مدود يا أيها، المد يتبعه الهمز، أي جاء بعد حرف المد همز، والمد الذي وقع بعده همز يمد بمقدار 4 حركات. مش عايز حد بقى يقول لي طب ما في متصل وفي منفصل، احنا رويدا رويدا كل الكلام ده هناخده بالتفصيل في أحكام التجويد، بس خليني دلوقتي على قدر المبتدئ. فالمد ورا منه همزة، فحضرتك شايف، حضرتك وحضرتك شايف علامة المد، ادي المد وعلي العلامة ورا منه همزة، نمد 4، نعد ايدينا خلاص، ايدينا زي ما انا كنت شغال كده عمال اعد على ايدي 4. يا ايها، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم، وهكذا. ده نمرة 1. نمرة 2 في عجالة، بصوا في الآية رقم 4، ولا أنا عابد. مش ملاحظين حاجة في كلمة أنا؟ هتجدوا على أنا الألف عليها صفر مستدير، صفر عامل كده دايرة. الدايرة دي معناها بيقول لك، كأنه بيقول لك يعني لو سمحت، لو سمحت وانت بتوصل اوعى تتلفظ بالألف، اوعى تنطق الألف، اوعى تنطق، اوعى تقوم بنطق الألف. ما تقولش، في ناس بيقروا كده، في ناس بيغلطوا يقولوا ايه، ولا أنا عابد. مين قال لك انطق الألف؟ من قال لك هذا؟ ما هو الألف عليها دايرة يا أخي الكريم. في ناس عندها إيحاء أن كل ما كتب في القرآن ينطق. لا يا أخي، القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة. خلي بالك من ألف أنا لو سمحت. ألف أنا بالذات في القرآن لا تنطق وصلا، أدي قاعدة قلته، لا تنطق، كلامي واضح، لا تنطق ألف أنا وصلا. ولا أنا عابد، أنا عابد، كأني نون مفتوحة بس، أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم. واضح؟ آدي الأمور المتعلقة بهذه الصورة الكريمة، يا ريت نحفظها ونذاكر المبادئ الخمس لعلم التجويد. وإن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، إن قدر البقاء واللقاء، نتحدث عما تبقى من المبادئ العشر لعلم التجويد واستكمال البرنامج الزمني لحفظ القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة في كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور.